الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحكام مختصرة فيما يتعلق بالبيوع والمعاملات، فمن المسائل المهمة المتعلقة بالبيوع بيوع منهي عنها. مر معنا أن القاعدة في المعاملات والبيوع والتجارات أن الأصل فيها الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا يمنع منها شيء إلا ما ورد المنع فيه عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرعنا الحكيم نهى عن بعض البيوع لما يترتب عليها من تضييع لما هو أهم وأعظم، كأن تشغل عن أداء بعض العبادات الواجبة، أو يترتب على هذه البيوع المنهي عنها إلحاق الضرر بالآخرين. وبهذا نعلم أيها الأحبة في الله أن شرعنا وديننا الإسلامي هو شرع حكيم، وهكذا أحكامه فيها السماحة. فمن هذه البيوع المنهي عنها أولاً النهي عن البيع والشراء بعد الأذان يوم الجمعة، إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وصعد الخطيب على المنبر فعندها لا يجوز البيع والشراء. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا النهي عن البيع والشراء في هذا الوقت وهو بعد الأذان من يوم الجمعة يقتضي التحريم، ولهذا ذهب جماعات من أهل العلم إلى عدم صحة البيع وأنه يعتبر باطلا. أيضا من هذه البيوع المنهي عنها أن يبيع أشياء لمن يستعين بها على معصية الله عز وجل، أو تستخدم في المحرمات، تستخدم في المحرمات. ومثال هذا كمن يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، اشتري عصير، ماذا تريد من هذا العصير؟ أراك تكثر من شراء العصير. قال: يا أخي ادعو لي، أنا ابتليت بشرب الخمر، آخذ هذا العصير فأصنع منه خمرا. يقال: حرام، لا يجوز بيعه. يأتي آخر ويشتري عنب، لماذا تكثر من شراء العنب؟ قال: أتخذ منه خمرا وسكرا. نقول: لا يجوز البيع لمن يستعين بهذا المبيع على معصية الله عز وجل، أو يستخدمها في المحرمات. يأتي شخص ويريد أن يشتري منك مسدسا أو سكينا، طيب إيش تريد من هذا المسدس؟ قال: بيني وبين فلان مشكلة وأريد أن أتخلص منه. يقال: ما يجوز أن تبيع له ما يستعين به على المعصية أو يستخدمه في محرم، فإن ذلك يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان. قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من هذه البيوع المنهي عنها أن يبيع المسلم على بيع أخيه، يبيع على بيع أخيه، وهكذا نظيره أن يشتري على شراء أخيه. في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، على بيع بعض. مثاله: شخص اشترى سلعة من شخص آخر، اشترى جوالا مثلا، بكم الجوال؟ قال: هذا ب20,000. عاد شي كلام ولا خلاص؟ قال له: هذا آخر كلام. قال له: خلاص اشتريت. قبل أن يتم الاستلام والتسليم قد اتفق، يأتي شخص للمشتري فيقول له: بكم اشتريته؟ قالوا: ب20. قالوا: رجعوا له، أنا أبيع لك أحسن منه ب15. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، فيعتبر من البيوع المحرمة. وأيضاً لو حصل العكس، بكم ستبيع هذا الجوال لفلان؟ قال: ب20,000، اتفقنا على هذا. قال: افسخ البيع، أنا أعطيك 25. فحصل الشراء على شراء الأخ المسلم، وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز يا إخوان؟ لأن فيه إلحاق الضرر بالآخرين، وأيضا يعتبر سببا للخصومات والمنازعات بين الإخوان. ويقرب من هذا مسألة أخرى، ألا وهي مسألة السوم، على سوم الأخ. اثنان يتبايعان، بكم؟ قال: ب20. طيب عادك بتنزل أو لا؟ قال له: شوف، هذا آخر كلام، تريده خذه، ما تريده اتركه. لم يتم إكمال العقد، لم يتم إكمال العقد، وإنما حصل شيء من التراضي والركون. فيأتي واحد ويقول: خلاص هذا الجوال عندي ب25، طيب انتظر حتى ينتهي الموضوع بين البائع وبين المشتري. ما دام أن هناك في ركون وفي تراضي بين الجانبين، فلا يجوز للثالث أن يدخل بينهما، وهناك نوع من أنواع البيوع يسمى بيع المزايدة، بيع من يزيد يسمونه بيع الحراج. حراج كم نقول؟ قال عندي 10,000، الثاني يقول عندي 11، الآخر يقول عندي 500، والكل يزيد حتى ينتهي الثمن عند من يدفع أكثر، فمن دفع أكثر أخذ السلعة. هذا النوع من أنواع البيوع جائز، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، بل منهم من نقله إجماعا كابن عبد البر وهكذا ابن قدامة وغيرهما، ذكروا أو نقلوا الإجماع على جواز بيع المزايدة. وقد ورد الخلاف في هذا البيع عن بعض السلف كإبراهيم النخعي والأوزاعي وإسحاق، إلا أنه كما سبق أكثر أهل العلم على جوازه. هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيع المزايدة، ألا وهو أنه لا يجوز الفسخ في بيع المزايدة. آخر واحد من؟ قالوا أحمد عنده هذا الصيد، صيد بكم؟ 15,000. قال الله يبارك، أحمد راح يحسب حسابه يقول لعلي تورطت. لا ماشي منه يا صياد. قالوا نعم. قالوا الصيد حقك ما أريده. لا، ما يجوز يا إخوان، لا يجوز الفسخ في بيع المزايدة. خلاص عندك عندك، لا تقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لماذا لا يجوز الفسخ في بيع المزايدة؟ قالوا لأن البائع قد خسر جميع المشترين، كلهم ذهبوا. البيعة عند من؟ عند أحمد، عند أحمد. فيحصل ضرر على البائع، يحصل ضرر على البائع، فلهذا قالوا لا يجوز الفسخ في بيع المزايدة، لا يجوز الفسخ في بيع المزايدة. ويلزم من استقرت عليه البيعة أن يأخذ هذه السلعة، أن يأخذ هذه السلعة. أيضا من البيوع المنهي عنها، هناك بيع يسمى ببيع النجش، بيع النجش. وبيع النجش هو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع، يزيد في ثمنها بينما هو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يخدم البائع ويغري بالمشتري. كم نقول؟ قال مثلا نقول 10,000، يأتي واحد ويقول عندي 11,000، هو ما يريد يشتري وإنما يريد يحرك السوق. يأتي المسكين الثاني يقول عندي 500، 11,500، هذا قال عندي 12,000، قالوا 500. فهذا يسمى بيع النجش، يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها، وإنما ليغري غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها، ويرفع سعرها، فيكون بذلك قد خدم البائع. هذا يسمى بيع النجش. وقد جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش، فيعتبر من البيوع المحرمة التي لا تجوز، التي لا تجوز. أيضا من هذه البيوع المنهي عنها بيع العينة، بيع العينة. وبيع العينة ذكر العلماء له صور عديدة، لكن من أشهرها أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم لكنه مؤجل، مثلا يأتي عند صاحب جوالات: بكم هذا الجوال الالتي؟ قال: هذا الجوال سعره 80,000. 80,000. طيب تصبر عليه؟ قال: أصبر عليك. إلى متى؟ قال: اعطني شهر. قل: خذ الجوال، بعد شهر تسدد هذه القيمة للجوال. أخذ الجوال، قال له: تعال، أنت إيش تعمل بالجوال؟ أنت ما تريد الجوال، أنت تريد إيش؟ فلوس. ما رأيك أشتري منك الجوال بنقد الآن، أعطيك الفلوس؟ صاحب المحل سيشتري الجوال من هذا الزبون بكم؟ قال له: 70,000، لكنها نقد في اليد. قال: بعتك الجوال. فرجع الجوال إلى من؟ إلى صاحب المحل. عين السلعة رجعت إلى صاحب المحل. هذا يسمى بيع العينة، والجمهور من أهل العلم على تحريمه. لماذا حرام يا جماعة؟ لماذا حرام؟ أليس الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا؟ الجواب: بلى. هذا حرام لأنه حيلة على الربا. الرجل ما يريد شيء، ما يريد السلعة، يريد مال. فهذا البائع كأنه أعطاه 70 وسجلها عليه كم؟ 80. لكن لو كان 70 بـ80 كل الناس بتقول إيش؟ بيقولوا ربا. إذن لابد من التحايل، وهذه المصيبة يا إخوان. الحيل لا تزيد المحرم إلا حرمة، وهذا يا إخوان كان دأب اليهود عليهم من الله ما يستحلون ما يستحقون عليهم من الله ما يستحقون. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم أن الصيد كله يأتي يوم السبت، وفي غير يوم السبت لا يأتي شيء. ماذا فعلوا؟ أتوا يوم الجمعة ونصبوا شباكهم. يوم السبت الجماعة ما لهم؟ إجازة، راحة. ليش راحة؟ قالوا: الله نهانا عن الاصطياد يوم السبت. أتوا يوم الأحد وجدوا الشباك ما لها؟ مليئة بالصيد. قالوا: يوم السبت ما اصطدنا شيء. هذه حيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حسنه بعضهم، قال ابن كثير في التفسير إسناده جيد، قال: لا تستحلوا أو لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، فتستحلوا ذلك بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. إذن الحيل لا تزيد المحرم إلا حرمة، لا تزيد المحرم إلا حرمة. هناك نوع من أنواع البيوع يسمى بيع التورق، يسمى بيع التورق. وهذا النوع من أنواع البيوع لربما تكثر الحاجة إليه في زماننا هذا. وبيع التورق، قالوا صورته قريبة من صورة بيع العينة، وهو أن يشتري شخص سلعة لكن بثمن آجل، مثلا يشتري ثلاجة بالتقسيط من عندي صاحب محل بكم؟ قالوا: هذه الثلاجة بالتقسيط 300,000 ب300,000 كل شهر تدفع قسط. أخذ الثلاجة، هو ما يريد ثلاجة يا جماعة، هو يريد إيش؟ يريد سيولة، يريد مال. فخرج أخذ الثلاجة وخرج، فقام يبيعها لشخص آخر نقد بكم؟ 250، ب250. طيب ليش ما تبيعها لصاحب المحل الأول؟ قال لا، سيكون من بيع إيش؟ العينة. قام يبحث له عن شخص آخر ثالث يبيع له هذه السلعة بثمن نقد مسجلة عليه 300، باعها خارج المحل في السوق في البيت، باعها ب250، 200، لكن نقد في اليد. هذا النوع من أنواع البيوع يسمى بيع التورق، يسمى بيع التورق. وبيع التورق منع منه بعض العلماء، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز، وهكذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أو مال إليه، لكن أكثر أهل العلم على جوازه، أكثر أهل العلم على جوازه، لكن اشترطوا فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون المشتري قد قبض السلعة، الثلاجة أخذها من المحل وحازها إلى بيته، إلى سيارته، أخرجها من المحل إلى الشارع، قبض السلعة. الشرط الثاني قالوا أن يكون للحاجة لا للاستكثار من المال، فعل ذلك محتاج، فعل ذلك لأجل حاجة، كأن يكون عنده مريض أو عنده غيرها من الحوائج، فماذا؟ فقالوا بهذين الشرطين يجوز. والأحوط هو ماذا؟ البعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وينصح التجار بإعانة المحتاجين بالقرض الحسن وترك التورق. هذا المسكين جاء يريد مال، عنده ظرف، فيا صاحب المحل لو أنك تعاونت معه أقرضته 200,000 لمدة شهر، شهرين، 3 أشهر، ويعيدها لك بنفس المبلغ 200,000، لكان ذلك قرضا حسنا تؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. فهذه بعض أنواع البيوت، أنواع البيوع المنهي عنها، والحديث له تتمة يسر الله إكمالها في دروس لاحقة. أسأل من المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول أو نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.